يا أهلا وسهلا، صباح الخير، مساء الخير، الخير عليكم إن شاء الله أينما كنتم. اليوم في حوار جديد عن اليوم، الحوار على الوالدية والتربية، وبنربطها بالجهاز العصبي والبوليفيغال ثيري. هذه سلسلة اللي بتكلم فيها مع أشخاص عشان نفهم إيش هي نظرية البوليفيغال ثيري وتأثير الجهاز العصبي اللا إرادي علينا. حوار اليوم متحمسة مرة كثير، لأنه عملنا هذا الحوار في أوقات كثير. دائماً كل ما بتكلم مع أنيسة ضيفتنا بنطلع بحوار ثري، فأكيد اليوم ما حيكون أقل من كده. فخليني أعرفكم اللي ما يعرف أنيسة معايا. أنيسة الشريف مؤسسة برنامج التواصل عبر التنشئة، ودائما بتتكلم على أهمية الوالدية وكيف نقدر نتواصل مع أولادنا وأطفالنا. وطبعا التواصل هذا مع كل الناس، بس بنركز عليه في مع الأطفال اليوم. أهلا وسهلا، صباح الخير أنيسة، مساء الخير.
أهلاً. شكرا شكرا يا منال، شكرا لتشرفنونا على هذه الاستضافة. ومثل ما قلتي، نحن دائما نلتقي ونتحاور، ودائما في أشياء كذي ثرية تطلع من الحوار. إن شاء الله اليوم الحضور معنا واللي بيشوفون الفيديو بعدين يستفيدون ويلاقون إضاءات مهمة
إن شاء الله. طيب خلينا نبدأ بأنيسة والتنشئة عبر التواصل، وإيش اللي وصلك هنا كده؟ بس في للناس اللي ما يعرفوا تنشئ عبر التواصل وعملك يعرفوا شوية.
قصة طويلة هذه، خلينا أختصرها سريعا. طبعا أنا بخلفيتي هي أنا دارس اقتصاد، وبعدين سويت ماجستير في السياسات الاجتماعية، وكنت أشتغل في حكومة دبي من 2001 في التخطيط للسياسات الاجتماعية تحديدا. واشتغلت على طيف واسع حقيقة، تعليم، سياسات دمج، سياسات تنمية بشرية، سياسات حتى قطاع ثالث اللي هي يسمى في بعض الأحيان قطاعات غير الربحية. فكان يعني كانت خبرة حقيقة، كنت محظوظة أني أنا ألتقي وأتعلم من ناس كبار وأطلع على أشياء كثيرة. وعلى المستوى الشخصي أنا أيضا أكبر واحدة من 9، وأكبر حفيدة بالجهتين، يعني من جهة أهل أمي وأهل أبوي. فدايماً كنت وأنا أكبر محاطة بالأطفال، والفرق يمكن بيني وبين أختي الأصغر، واحدة من الأخوات 24 سنة، فآخر 3 I was involved، يعني كنت في تربيتهم. فلما حملت بنتي تخيلت، أوكي، خيال جميل كان أنه أنا الموضوع سهل وعادي، وأنا عندي يعني عارف شوية أبغي لطفل. وبعدين شغلي أعطاني إكسبوجر حلو على مواضيع تعليم وتنمية بشرية، وكان دايماً فيها تقاطعات بشكل أو بآخر مع التربية. طبعاً بنتيت من هني وكل شيء، أعتقدت هي دخلت من الباب مثل يقولون، وكل الأشياء اللي أعرفها طلعت من الشباك. كان أول سنتين حقيقةً جداً صعبين، يعني كان طبعاً كل التريجرز اللي كنت متخيلة أنه أنا تعاملت معاها وخلاص هاي الأشياء عدت وراحت وأنا تجاوزتها. بس نحن حقيقة ما نتجاوز، يعني نحن حقيقة ندفنهم في مكان ما ويظلون يقرقعون في الخلفية، يعني في صوت شريف. لما يصير تغيير كبير في حياتنا، والأمومة واحدة من التغييرات الكبيرة، تطلع كل هذه الأشباح من الماضي. فكان في أشياء أنا تفاجأت فيها حقيقة في نفسي، أنه أنا صرت استجاباتي كانت مش منطقية بالنسبة لي، ودخلت في مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة، وما كنت معترفة في الموضوع، يعني أنه عارفة أنا يصير حق كل الناس، بس you know I'm strong independent woman، ما راح يصير لي. فأي أول سنتين كانوا وايد صعبين، وبعدين رجعت للشغل بنظرة مختلفة، أنه إذا كل شيء أنا عارفة ما قاعد يضبط على مستوى طفل واحد، معناته في شيء يمكن احنا ما نعرفه في كل هالشغل اللي انا قاعده اسويه. فحقيقة بعد سنتين قررت انه انا ابطل واخذ بريك، ما كان عندي اي بلان بي، بس كنت on a mission في مهمه اني اصير ام احسن. من شيء لشيء لشيء، سويت كورسز وايد في علم نفس الطفل، سويت كورسز في الوالديه، طلعت على منهجيات، قريت كتب، الى ان عثرت على مؤسسه اسمها هاند ان هاند. وهاند ان هاند كان عندهم ابروتش اسمه parenting by connection، اللي هو نحن عربنا سمينا التنشئة عبر التواصل. وحقيقة كان مثل السحر، يعني هاي الكلمة وايد تتردد في مجتمع تنشئة. حتى بديت أسوي أطبق الأشياء اللي هم يقولونها وأقرأ أكثر عن هاي المنهجية. مو بس إن هي أقنعتني عقليا، وأنا خلفيتي research policy، فكان لازم يكون في شيء مقنع، وفي نفس الوقت كان إحساسي وأنا أطبق أنه صح this is how it should be، هاي الطريقة الصح. والاستجابة اللي كنت ألاقيها من بنتي والرفلكشن، الطريقة اللي انعكست هاي الأشياء على علاقتي فيها كانت رائعة. كنت أقول ليش ما حد علمنا هالأشياء، it's very basic، يعني human basic human ABC على الجهاز العصبي وطريقة انفعالاتنا وكل هالأمور. وبس والله بعدين شوي شوي دخلت انه لا I have to انه انشرها في العالم العربي. دخلت في مسار المدربين، خرجت من مسار المدربين، صرت معتمدة كمدربة في هذه المنهجية، وأسست تنشئة اللي هي صار لها الحين تقريبا 6 سنين
إن شاء الله.
نحن ندرب ونسوي مجتمعات وحلقات دعم، ومن خلال المنصات طبعا اللي عندي أنا أنشر المعلومات عن هذه المواضيع. فهاي هي القصة باختصار.
بس فيها يعني أشياء كثير ممكن نتكلم فيها، لكن يمكن الشيء اللي بأخذه اللي أنا يلامسني وتعلمته، خاصة إني أنا جاية برضو من عالم الـ Embodiment Coaching، ولا اللي هي العلاقة بالجسد، إنه إحنا نعتقد إنه طالما فهمنا بعقلنا بمخنا بالأصح بمنطقنا بذهننا يعني فهمنا الفكرة حتى يعني وقرينا كتاب، إنه خلاص إحنا في زمام التحكم بالأمور، ونقدر إحنا حقيقة نقول إيوه لا أنا عارف إنه لما ابني ولا بنتي تبدأ تنفعل أنا هاخذ لي نفس حلو 1 2 3 وأتكلم معها بهدوء،
أنزل خطوات
نعرف خطوات. بس طبعاً اللي ما بنعمل له حساب، وأنا كمان هي هذه يعني يمكن أنا بداية تعرفي وتعلمي على الجهاز العصبي البوليفيل ثيري جات من كتاب عن التربية اسمه Beyond Behavior، وبيتكلم إنه حقيقي بالضبط أنا يعني نفس الكلام اللي أنت قلتيه، الكلام مستوعبته ماني قادر أطبقه. فلما جات هذه المنهجية وجاء أنا يعني مختلفة، إنه في أحد بيقول لي ترى في اختراع وفي جهاز عظيم عندنا اسمه جهاز عصبي لا إرادي، هو ترى اللي
ساعدنا أصلاً،
هو اللي إحنا سمعنا عنه بس عشان مخه حبل شوكي والحمد لله على السلامة، هو اللي بيكون ردة فعله هي أسرع من التفكير والمخ، وهو اللي بيسوي اللي عارفه، بيسوي اللي متعود عليه، وبيسوي السبب جيد. فكذا خلاني أخذ خطوة لورا، إنه غير إنه في أشياء في السياق اللي بيصير قدامي. واحدة من صحباتي كان دائما كل ما تصير معايا موقف مع أولادي أكلمها تقول لي طيب إيش صار قبلها
السياق،
السياق اللي أدى إلى السلوك اللي إحنا دائماً إحنا بنركز على السلوك وبنركز على الطفل، إيش كيف نقدر أول شيء نبعد السلوك وبعدين كيف نقدر نصلح الطفل. طبعاً لما قرأت الكتاب استوعبت إنه في شيء خارج عن يعني اختياننا الواعي، لقيت إنه بالضبط يعني فأداني مفاهيم علمية إنه هو هذا اللي بيصير ايوه صح، هذا الواقع اللي بيصير. ولما صرت بسوي العكس اللي بيكون فيه تواصل، الاوقات اللي احنا بنقدر نسوي فيها الكلام ده بالضبط، بلاقي انه الموضوع بالضبط سحر زي ما قلتي. لانه وخاصه مع الاطفال اللي كان يعني لما اولادي كانوا اصغر سنا، فالاستيعاب حقتهم وقدرة الفهم عندهم حسية جسدية أكثر منها
منطقية
ومنطقية. أي
صحيح صحيح، هاي نقطة وايد مهمة. يعني في وايد نقاط أنت قلتيها، يعني كلمة السياق مفتاحية في التربية، بس في شيء ثاني بعد يمكن هاي يوم التقينا نحضر طلع في النقاش، فكرة أنه نحن نعتقد، نحن وايد مغرورين في نفسنا كجنس بشري على فكرة، نعتقد أنه نحن كائنات منطقية. نحن كل الوقت 24 ساعة 100% نحن ناخذ قرارات منطقية. ويمكن الشيء اللي يتقاطع فيه اللي أنا حضرت مرة لستيفن بورغس اللي هو مؤسس نظرية البوليفيجل ثيوري، كان تريننج صغير يعني سيشن صغير، فقال كلمة صراحة كانت مثل الإضاءة، يعني نحن نمارسها في منهجية شعب التواصل، بس هو حط تعرفين مثل تحط الكلمات الصح يعني وصفها بالضبط. كان يقول أنه نحن نبالغ جدا في موضوع الانتنشناليتي، أنه نحن مش دائما ردودنا واعية، وكل ما نحن مش مدركين لهذا الموضوع كل ما كان عندنا ردود غير واعية أكثر. نحن جهازنا العصبي اللي هو في جزئين يعني إرادي ولا إرادي، الجهاز اللا إرادي ياخذ حيز كبير من كياننا كبشر. نحن نقدر نفهمه ونقدر نتعامل معه ونقدر يعني نتعايش معه ونقدر نديره بشكل جيد لو فهمنا هالنقطة، لأنه مو كل شيء نسويه هو منطقي. نحن ككبار بالغين الجزء المنطقي من دماغنا ناضج تماما، نحن لسنا منطقيين، نحن شاطرين المنطق لا منطق، يعني نلاقي أسباب قد تبدو منطقية لأشياء هي مش منطقية، هي جاية من مكان في خوف في قلق في استجابات مخزونة، اللي هي الاستجابات اللي تبنيناها كأطفال لحماية أنفسنا وما عرفنا نهضمها بشكل صحيح أو نتجاوزها أو نخلق استجابات مختلفة. نحن مش منطقيين، هاي نقطة وايد مهمة، إنه نحن كبشر عموما مش منطقيين. الآن نأتي للأطفال، يعني نترجم حتى هذا وننزل فيه درجة. الأطفال الجزء المنطقي أساسا من دماغهم غير مكتمل، وهاي معلومة مهمة. يعني أنا كثير من الأمهات إحنا نبدأ فيها تدريبنا، أول شيء في برنامج التدريبي اللي عندنا الأساسي للمنهجية هي هاي المعلومة، إنه الجزء المنطقي في الدماغ يكتمل تماماً في منتصف العشرينات. هذا الحين آخر شيء وصلت للأبحاث، ما نعرف يمكن بعدين يكتشفون شيء ثاني، بس this is what we know الحين. But الآن يجي نطبق هالمعلومة نقول أساساً نحن كائنات مش منطقية، والأطفال الجزء الغير منطقي في دماغهم غير مكتمل. فتخيلي مساحة يعني كيف نحن قاعدين أول شيء نظلمهم بأنه نعتقد أو نتعامل معهم كأنهم يتقصدون الأشياء اللي يسوونها. فالثقافة العامة كلها حقيقة في كثير أدبيات حتى تقول أنه نحن نعيش في زمن عنصري تجاه الأطفال، الطريقة اللي نتكلم فيها عنهم
هو قصده يعاندني، هو سوى عشان يغيظني، هو هي سوت علشان
راسه يابس يتحداني ليه يعني مو أبدا. طبعا نحن هاي كلها موروث، لأنه هذا اللي نسمعه وهاي الطريقة اللي الكل يتكلم فيها حوالينا، فنحن أيضا ننسخ لأنه نحن مش كائنات منطقية، نحن ننسخ طيب والطريقة اللي كلمونا أهلنا فيها وتعاملوا معنا فيها. فأني نحن نتعامل مع هذا الكائن اللي هو حساس جدا ويجيب مشاعر ضخمة وكبيرة، وفي نفس الوقت ما عنده أدوات أنه هو يفلترها ويفهمها ويديرها، في نتصادم معه.
بس ابغى اضيف لهذا، وفي هذه الاوقات احنا كبالغين نبدا نتصرف كالاطفال بلا منطقيه غير محدوده، ونعتقد انه احنا البالغين في الغرفه.
نحن نصير اللي يصير انه نحن هم يسحبوا لنا الى منطقه الفوضى بدل ما نحن نسحبهم لمنطقه الهدوء والعقل. من يومين منال يعني شيء مخزي صراحة، مفهوم بس أنا بعطي نفسي الحق إني أشعر بمشاعر تجاه الموضوع، لأن أنا بعد إنسان يعني كائن لا منطقي، فاهمة هالنقطة فيني. بس أنا أعصب أشوف فيديو من مؤسسة، المفروض هم مؤسسة تربوية ومؤسسة وفيها ناس، وحقيقة أغلب الوقت يتكلمون كلام متزن، بس أني هني في موضوع الانفعالات وأشوف لهم فيديو يقول والله أنت بتاخذين ولدك السوبر ماركت وبيرسمي في الأراضي وبيسوي ذوبة غضب، تجاهلي النكست تايم بيسويها مثل ما هو طاح على الأرض في السوبر ماركت وعصب، تسطحي جنبه رويه أنه أنت بعد تقدرين تسوي نوبة غضب في نص السوبر ماركت. أقسم بالله هذا فيديو على منصة تربوية، شو سوينا نحن هني؟ زين طب هو طاح على الأرض مر بنوبة غضب، نوبات الغضب أنا قريت له تشبيه ما أتذكر منه بس حلو كان، أنه كأنه أنا في سيارة وأضغط على الأكسلريتر والبريك في نفس الوقت، هاي السيارة بتسوي صوت فظيع وبتتوقف ما تقدر. exactly هذا اللي يصير داخل أجسام الأطفال، ينهارون. الحين هو دخل في هذه مرحلة الانهيار، محتاج مني أنا أنه أنا أكون ثابتا فعاليا وأطلع أساعده يطلع منها، أيضا مش بالمنطق وبالحوار، وأني أنا أجلس أزن ليش ومدري إيش، ونحن قلنا ما بنشتري، الحين هذا كله ما قاعد.
هذا طاقة مهدرة يعني، صوت إزعاج ماله
ما قاعد يسمع أنت شو تقولين أصلا، هو يلقط الفايبس، نبرة الصوت، لغة الجسد، هل هي مهددة ولا هادية ولا، بس هو ما يفهم، مو في لحظة الحين أنه يفكر بشكل منطقي. فطاقة مهدرة، وأنا أدخل طبعا مع أحيانا ممكن تنفع هالأشياء والطفل يتوقف لأنه ينصدم يخاف، هاي أمي شو قاعدة تسوي، هذا البالغ اللي أنا معتمد عليه شو قاعد يسوي، فنشوف أحيانا أثر. بس هل معناته أنه هو تعلم شيء؟ هل معناته أنه فعليا تخلص من الانبالانس الهرموني اللي صار في جسمه نتيجة الموقف الموتر اللي هو مر فيه؟ لا، ظلت هاي المشاعر داخل، هو بلعها لأنه خاف زيادة أو ارتبك زيادة، فأنا خوفته، أنا خوفته من مشاعره، خوفته مني، وقلت له هذا المنظر هذا ما حد يقدر يساعدك فيه، أنت بروحك في هالعالم figure it out. فممكن هو يكون عنده شوية طاقة يبلعها، بس في الموقف الجاي اللي فيه توتر عالي بتطلع على أشكال مختلفة، بتطلع على شكل سلوكيات، على شكل صعوبات تعلم، طبعا إذا استمر هذا الموضوع مش موقف واحد، يعني إذا نحن هذا أسلوبنا في التعامل والأطفال ما يتعلمون كيف ينظمون انفعالاتهم وكله بس يكبتونها، هاي اللي تؤدي إلى كل المشاكل اللي إحنا نعاني منها، الخوف، القلق، الاكتئاب المرضي، المخاوف، التبول الليلي، المدري إيش، وبعدين نشيلهم نركض فيهم من دكتور لدكتور ومن معالج لمعالج. بس في الحقيقة نحن محتاجين نتعلم أنه في شيء اسمه تنظيم انفعالي، والأطفال ما يقدرون يسوونه بروحهم،
ما يقدرون،
إحنا نكون موجودين علشان يتعلمون منا ويعتمدون علينا فيه، لأن هذا الجزء اللي يسوي التنظيم الانفعالي مش موجود في أدمغتهم، مفروض موجود عندنا، بس مثل ما أنت قلتي نحن نكبر يصير عمرنا 40 سنة 50 سنة، ونحن مهاراتنا مهارات طفل عمره 4 سنين.
صح، وهي هذه اللي النقطة اللي مرة مهمة، ويمكن البولي فيجا ثيرو دكتور بارجس أنت قلتيها اللي نظن القصد من الأفعال حقتنا وإحنا يعني بتصير لا إراديا، لكن هي الانفعال، تنظيم الانفعالي المشترك اللي هو إحنا نحتاج مخلوقين يعني وكاثديات كلنا يعني، ولأنه بنشوفها الطفل بيتولد مع وبيفضل خاصة أن الطفل البشري بيتولد وبيفضل مع الأم والأب والرعاية لفترة طويلة، فنحتاج هذا الشيء الاشتراك، إنه إحنا وثبتنا من نكبر نحتاج يعني. حتى دبدينا هي من الناس اللي برضو تكلموا كثير عليها، نحتاج جهاز عصبي آخر هادئ علشان نقدر نتواصل. ولو ترى قرأنا في أشياء مرة كثير لقينا إنه دائما في مثلا في اثنين بيكونوا مع بعض، سواء في السيرة، سواء في الناس في التاريخ، في أشياء مرة كثير،
في مواقف صعبة ما نقدر نعديها بروحنا، نحن كائنات اجتماعية.
بالضبط، فهذا الأشياء المشتركة، وإحنا نتعلم إنه كيف ننظم مشاعرنا بناء على شخص ثاني كبير علمنا، حسينا إنه بهذا الأمان، فنحتاج إنه شخص ثاني. يعني طبعا أظن الموضوع، أتمنى إنه يكون اتقفل على حكاية النوم وخلي البيبي يبكي لغاية ما ينام.
والله بعد ما تقفل للأسف.
جديد. يعني أنا يعني مع كمية الدراسات اللي أنا بشوفها، يمكن غيري ما بيشوفها، أحس إنه الموضوع خلاص يعني أحس إنه ما ينفع يعني بيبي طفل والله يخليه يبكي لغاية ما ينام.
للأسف ما يصير عندنا يا منال، إنه نحن أحيانا صح ننتقد لأنه نحن نكون محاطين بناس مثلنا ويتكلمون شبهنا، نتخيل إنه أوكي هذا صار معلومة عامة، بس أحيانا انصدم أنا من إنه لا، هذا بعده شيء وايد عند مجموعة صغيرة، العموم ما زالت الأفكار القديمة هي اللي مسيطرة.
طيب إن شاء الله بنحاول باللقاءات هذه وبالبرنامج حقك وبكل الأشياء هذه إنه نوسع الفكرة هذه، ونتمنى إنها توصل لكثير، لأنه حقيقي جدا مهم إن الواحد أول شيء نفهم نفسنا. وأنا يعني في فترة كنت بأركز في الكوتشنج والتدريب حقي على الوالدية، مش منه أنا إيش أسوي مع طفلي، إيش أسوي مع ابني. غالباً ثلاثة أرباع القضية ممكن تنحل بالأهل مش بالطفل، الطفل لأنه بيعكس إيش اللي بيصير، فإنه لازم نفهم نفسنا، لازم نستوعب إنه إحنا كيف انفعالاتنا، إيش اللي يصير هذه الانفعالات، وإيش اللي بيهدينا تاني. عشان كده أرجع أقول نفهم نفسنا وجهازنا العصبي. بس وأنت بتتكلمي على حكاية إنه لو الطفل بينفعل وعنده موجة غضب وفي السوبر ماركت وسوي زيه، فكرني قبل ما نبدأ التسجيل كنا بنتكلم على كيف إنه إحنا ما بنشارك الأطفال اللعب واللي إحنا نسميها شيء سخيف ولا ما له معنى ولا ما له داعي. يعني طيب ما في أحد، لو الطفل قاعد بيستهبل ولا بيسوي أشياء يعني ما لها معنى، ما تلاقي أحد يقول لك طيب يلا كمان جوينهم
سويهم.
في انفعال، هو في كلتا الحالتين من ناحية كجهاز عصبي في انفعال، في حركة زايدة، في شو اسمه، في طاقة عالية بتصير، بس في موجة الغضب بتكون من أجل الحماية وعلشان في شيء مزعج بنحاول نبعد عن وشنا. لكن اللعب اللي إحنا مرات حتى نسميه استهبال، بس هو يعني حقيقي مبهج، برضو في طاقة عالية وفي انفعال زاير، يعني في انفعال عالي، فليش وقتها ما إحنا كمان ندخل معاهم في الانفعال هذا في الجو، ودائما الانفعال اللي هو اللعب بيكون مع الآخر. بيكون في ايوه تلاقي انه حتى شو مره احب اتفرج عليها في الحيوانات بالذات الصغيره
صغيره يس كيف يلعبون
يلعبوا انه طولك بطلفه وتلاقي واحد بينقش الثاني واحد بيجري وراه. هذا حاجه بشريه بس احنا برضو قررنا لوقت معين انه لا خلاص لا حبيبي لا تلعب لا اقعد اهدى انت منك بيبي دحين انت منك صغير ما تسوي هذه الاشياء اللي كده
بالضبط. شوفي هي في فكره يعني في فكره مغلوطه ايضا نحن نحملها نفس ما قلتي الضحك اللعب حاجة فطرية نحن كائنات لعوبة نحن ننولد بهذه الحاجة وهذه طريق واحدة من طرقنا للتواصل لاستكشاف أجسادنا شو هذا الجسم يقدر يسوي لاكتشاف العلاقات لاكتشاف العالم هاي طريقتنا نحن مش كائنات يعني نحن ما ننولد كائنات منطقية نحن ننولد كائنات لعوبة ونبغي نشتغل وايد في جسمنا علشان نقدر نكتشف أشياء هاي طريقتنا في الاكتشاف. الضحك الآن على الجانب الآخر بعد هو وسيلة من وسائل تفريغ الانفعالي ويتعامل مع يعني البكاء هو وسيلة للتفريغ الانفعالي بس يتعامل مع مشاعر معينة اللي هي الغضب الخوف. الضحك يتعامل مع مشاعر مختلفة اللي هي مشاعر الإحراج مثلا وأنا دائما أقول هذا المثال كلنا صار لنا هذا الموقف يا أما صار لنا أو صار لحد نعرفه نحن نكون ماشيين في مول مثلا أو في محل والزجاج نظيف تماما وندخل فيه انا عرفت شوفي اول شيء سويتيه ضحكتي
ايوه
تقريبا لما نحن يصير لنا هذا الموقف اغلب الناس تموت على نفسها من الضحك مع انه موقف مؤلم بس لان في مشاعر احراج كبيره في هالموقف احنا محتاجين نتعامل معها عن طريق الضحك. عدم فهمنا لهذه الامور عدم فهمنا للطريقه اللي نحن جهازنا العصبي يشتغل فيها كبشر عدم فهمنا لانفعالاتنا وطرق التعبير عنها طرق التعبير الفطرية مش طرق التعبير المنطقية اللي بعدين اكتشفناها هذه لاحقا طوروها البشر بس أساسا نحن عندنا طرق فطرية للتعبير وهضم الانفعالات. فيجي الطفل يعطيني إشارة يكون هو محتاج يتواصل معي أو عنده مشاعر يبغي يفرغها عن طريق الضحك ولأنه هو كائن غير منطقي أكثر حتى مننا نحن ككبار المفروض يأتي ويعطيني هذه الإشارة بأسوأ طريقة ممكنة يمسك شيء ويفر علي أو أنا أقول له شيء أعصب عليه فيحس بالإحراج فيضحك بس لأن أنا مش فاهمة هو شو اللي صاير عنده أسقط عليه أحكام هي نفس الأحكام اللي أسقطت علي وأنا صغيرة فأقول ما يحترمني أنا قاعدة أعصب عليه وهو قاعد يضحك أو ليش قاعد يفرني بمدري إيش لأنه هو ما حاس بالتواصل فحين بطريقة ما يبغي يحصل على هذا التواصل بالشكل اللي دماغه الحين قرر أنه يبغيه. ففهمنا لهذه الأمور تخلي قدرتنا على قراءة هذه الإشارات اللي أطفالنا يعطونا إياها أفضل وأيضا ندرك كم من الأشياء اللي نحن خسرناها في الطريق وإحنا نتربى هاي قيل لنا وكلنا حافظينها الضحك من غير سبب من قلة الأدب لازم نقعد عاقلين لازم نقعد هادين. طيب هو طفل يبغي يكتشف جسمه الحين مو وقت إنه يقعد هادي شو يبغي يسوي يعني بيقعد كذي بيطالعك وبيخوض نقاش فكري وياك ما في يعني شو يسوي طب شو يعني تبغي يقعد هادي شو يسوي يقعد يطالع في وجهك يتأمل جمالك مثلا ويرسم لك صورة في شيء لازم يسويه ما هو ما بيقدر يسوي أي شيء. ف هذه ترجع كلها إلى موضوع الثقافة العامة وكيف أنه المعتقدات المغلوطة وللأسف هاي المعتقدات نلاقيها من قبل مختصين يعني أنا لين الحين يا منال يعني ما صار زمان من كم شهر دكتور أطفال ومعروف ودنيا يعني بعده يروج لا تشيلون الطفل لازم تحطونه في السرير عشان ينام لما الحين أنا ما لوم الناس اللي عادية الأمهات المضغوطين بس لما تي هاي الأشياء من الناس المفروض أنا مختصة يعني
صحيح إحنا خلطنا حقيقي الدكتور طبيب الأطفال إن هو شخص فاهم كل شيء عن السيكولوجية في الأطفال، وغالباً كلام هذا غير صحيح. ممكن دكتور الأطفال حيعرف يتعامل مع الأشياء المرضية، بس هي كمان يعني نقطة إنه بعض الأشياء الفطرية اللي إحنا نبغى نسويها أحد يجي يقول لنا لا لا تسووها، وإحنا كأمهات طبعاً كوالدين خاصة دحين في ضغط مرة كتير من كثرة المعلومات وكثرة يعني حتى الكلام اللي إحنا بنقوله، ممكن أحد يقول طيب أنا إيش أسوي؟ يعني ممكن يصير لو أنا سويت شيء ممكن أنا ردة فعل ويكبر ويصير في كذا، بس لكن فبيكون في ضغط مرة كتير، أنا إيش أسوي وإيش ما لازم أسوي. فالواحد التوتر أول شيء ما يدي نتيجة جيدة
أبدا.
فلما نرجع نحاول نشوف إيش الشيء اللي فطريا لنا يعني نميل له، يعني إنه طيب الطفل لو نام، لو إحنا دائما خايفين من المستقبل، لو خليته علي ونام حيتعود ومدري، بس أغلب الوقت ما بيصير هذا الكلام. بس افتكرت أنا نقطة على السلوك وإنه هو تفريغ، وأنا أخذت مني فترة شوية طويلة إني أبدأ أغير ردة فعلي ونظرتي اللي فيها للأطفال لما يكونوا أكبر شوية، اللي هي نسميها رقعة الباب، لما أحد يكون بيتكلم وطرقع الباب يدخل. طبعا أكون بأتكلم مع أحد الأولاد ومثلا يصير في انفعال، فخلاص الشيء الطبيعي اللي هو الهرب، والهرب يصحبه طاقة عالية وحركة عالية. فطبعا لما حيروح يبغى يدخل غرفته
ولا تحكم في إيده وش قد القوة،
ما أبدا من غير من البيولوجي حقتهم، يعني عكس الجسم إيش يحتاج، ما حيروح يقفل الباب بشويش. طبعا لأنه يحتاج الجسم إن يسوي الحركة. يحتاج الجسم، الأطفال اللي أصغر تلاقيهم يخبط رجلهم على الأرض. فكل هذه الأشياء لما نبدأ نغير نظرتنا إنه هذه مش ما يصير إنه يصير،
هي غير إرادية، هو جسمه يحتاج يسوي هاي الحركة الآن.
أنا حكيك أنا إيش كنا نسوي لما نسمع رقعة الباب هذه، إيش يصير طبعا؟ لا إيش هذا كيف؟
وبعدين أدب هذه وليش ترقع الباب؟
هي رقعة باب، يعني ترى لو جينا كده بالمنطق ترى ما هو لا يمس دوري كأم
ولا
فإيش اللي الردة الفعل، إيش اللي يصير إني أروح الغرفة وأبدأ أقول له أنت إيش ليش سويت كده؟ طبعا من غير الطبيعي أبدا سواء طفل ولا بالغ إنه حيقول لي أوه أنا متأسف إني أنا رجعت الباب وأنا كنت زعلان. لا لا لا، هذا كلام يصير في التلفزيون لما يكون في سكريبت. هاي بتصير مشكلة أكبر. وأنا بعد ما فهمت كيف، وكل واحد فينا له قدرة مختلفة على العودة إلى الانتظام، فلما لقيت إنه في أوقات مرة كتير مشكلة كبيرة صارت، لأن هي كانت مشكلة صغيرة وأنا قعدت أسوي كده لغاية ما صار قدي كده كبيرة، وبعدين قلت ابني أو بنتي هم المشكلة، هم ما قدروا يسووا. بعدين اكتشف إنه التانترمز اللي هم بيسووها إحنا ككبار بنسويها
بالضبط، نسويها أكثر منهم. شوفي في هي قاعدة، طيب صح إحنا أحيانا كثيرة إن المعلومات تكون وايد overwhelming، غامرة يعني بالنسبة للمربكة، وين أبدأ وين ما أبدأ، بس في أشياء في مفاهيم وايد تساعدنا إذا فهمناها صح، منها اللي تكلمنا عنها من شوي وهذا اللي الحين بقوله بلخص فيه كلامك. علشان سلوك الأطفال يتغير لازم استجابتي على هذا السلوك تتغير، لأنه هي ديناميكية، هي دائرة، زين؟ إحنا عندنا ردود فعل غريزية فطرية لما نحس بالقلق أو الخوف أو التوتر، اللي هي fight, flight, freeze، وحين ضافوا عليها الفون، بس نحن يا أما نهجم يا أما نهرب يا أما نتجمد، نسكر على روحنا كذي ونتخل داخل. لما يصير موقف بين اثنين واحد يتوتر، الحين نتكلم على اثنين متعادلين، اوكي بنرجع بنترجمها على الاطفال، لما يصير في موقف بين اثنين متعادلين ومتكافئين في القوه، واحد يتوتر ويدخل في فايت فلايت فريز مثلا، قلنا دخل في فايت يبغي يصرخ ويصارخ ويقول كلام ومدري ايش، الشخص الاخر ممكن يشوفه انه هو مصدر خطر، فجهازه العصبي ايضا يدخل في حاله فايت فلايت فريز، فهو ايضا يصارخ، فنحن ما بنطلع، هي ديناميكيه، بنصير احنا نصارخ على بعض لين ما حد منا يخاف اكثر من الثاني فينسحب من الموقف. طيب حين نترجمها للاطفال، الحين عندك انت واحد كبير واكبر كقوه وكمكانه وكجسم وكصوت، واحد اصغر، هذا الاصغر بعد نضيف عليه انه ما عنده امكانات انه يرجع لحاله الانتظام الانفعالي ويهدأ جهازه العصبي بروحه، وبيحتاج مجهود اكبر وبيحتاج مساعده اكثر، فيدخل في حاله فايت اند فلايت. زين، فانا اروح ادخل بعد في حاله فايت اند فلايت، انرفز، انا هذا ولدي ما يحترمني، هذه بنتي مو متربيه، كرامتي تنهز، فاروح انا انظر لهذا السلوك اللي صار كانه تهديد مباشر علي، ادخل انا في هذه الحاله الانفعاليه واروح واهاجم. زين، فهذا جهاز العصبي ما راح يهدى، راح ينسى، راح يتهيج او يخاف اكثر، وراح يترك المنطق اكثر، يبتعد عن المنطق اكثر، وراح يسوي سلوك اخر سواء فايت فلايت او فريز او ينسحب او يلبسني او ما، وانا يعني اتحفز اكثر انه ما تحترمني، قاعد ترد علي او قاعد تتجاهلني، فنبدا ندخل نحن في هذه الديناميكيه ويشعلها اكثر، هي كأنها نار ونحن قاعدين نحط فيها حطب، شعلها اكثر، ها اللي قلناه من شوي، كل الموروث الثقافي اللي نحن حاملينه انه الاطفال يتقصدون وعندهم القدرة، هو يقدر أنه يرد عليه باحترام، بس هو اختار ما يرد عليه باحترام، اختار هذا الخيار. okay. أنا بعد ترى عندي القدرة أني أهدى، بس أنا اخترت أنه أنا انفعل، لا أنا بعد في هاي المنطقة فقدت إرادتي، لأنه أنا ما عندي وعي، أنا مش فاهمة أنا شو قاعد يصير فيني، ولا فاهمة شو قاعد يصير في طفلي. الطفل ما يقدر يكسر هالديناميكية، وهاي اللي تصير تتكرر 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 وتعزز الأفكار والمعتقدات الغلط، وتحسسني أنا كأم بالفشل أو كأب أنه أنا فاشلة. طبعاً في layers، طبقات طبقات من المشاعر تصير هني، أنا ما قادر أتواصل مع ابني لأنه هو في كذا وكذا وكذا، لأنه أنا أم فاشلة، ولأن أنا ما عرفت تربيه، ولأنه ولأنه، فهذا بعد يغذي إذا أنا عندي أصلاً اعتقادات عن نفسي فيها شوية يعني مشاكل، وأنا ما عندي وايد إحساس كذي بتحققي في الحياة، فندخل في ديناميكية سامة على مدى ونبتعد عن بعض نحن وأطفالنا، يصير في حرخ مسافة، الطفل ما راح يقدر يكسر هاي الديناميكية، ما نقدر نتوقع من الطفل أنه هو يكسرها بحكم أصلاً خبراته وقدراته، وبحكم أنه الطرف الأضعف في العلاقة أصلاً، أنا المسؤولة، فنحن نقول نحن مسؤولين من منطلق إنه نحن الأكبر، نحن الأنضج، نحن الجهازنا العصبي متطور أكثر، خبراتنا الحياتية أكثر، نحن عنا إذا نحن عنا القدرة إنه نحن نغير استجابتنا عشان الطرف الثاني يهدأ ويغير استجابته. وأنا أقول هالكلام وأنا عارف إنه وايد صعب. وايد صعب.
ما يصير في يوم وليلة.
يس، وفي أم من مجتمع تنشئة مرة سويت معاها لقاء موجود على اليوتيوب، قالت بطريقة وايد جميل، قالت نحن أحيانا نعرف الصح، نعرف شو لازم نسوي، بس في وايد أشياء واقفة بيننا وبين أنه نسوي هذا الشيء. هذه هي الرحلة اللي نحن نبغي نسويها الآن، قد ما هو صعب علينا نضربه في 1000، نضربه في 10,000، هو أصعب على أطفالنا، بس نحن نقول هالكلام علشان نقدر نتعاطف مع نفسنا ومعاهم، وهي تصير متتالية، يعني إذا أنا ما تعاطفت مع نفسي أنا ما بقدر أتعاطف مع طفلي.
في أمهات شين يقول
طب أنا كذا كذا، أنا عارف إنه هو اكتسب هالسلوك مني أنا، بس أنا تغيرت. يقول كم خذات لي ما تتغيرين؟ سنين. هو بيحتاج سنين أكثر.
بيحتاج يعني الشات. إذا في أحد من الحضور عنده سؤال يقدر يحطه لنا هو في الشات علشان كأننا وصلنا بس بنتكلم في 10 دقائق يعني إيه،
بس أنا انتبهت على الوقت إنه عندنا الحين.
في أحد عنده سؤال يحطه لنا هو طبعا دائما يعني أنيسة موجودة على دائما على إنستغرام ودائما تجاوب أسئلتكم. هنا نقطة جدا مهمة، وأنا لما تكلمنا قبل ما نحضر للتسجيل اتفقنا إنه مهم جدا نقولها بعد، وخاصة بعد الكلام اللي أنت قلتيه، إنه إحنا مو يمكن 100% حنغلط وحننفعل وحنسوي شيء إحنا ما نبغى نسويه، وإحنا بعض الأحيان يعني أنا عارفة إيش لازم يصير، يعني جزء مني بيقول لي ترى أنت لازم تسوي كذا، بس أحس إنه لا أنا
قادرة أسوي،
ماني قادرة أسوي هذا الشيء، ولا الجزء الأكبر والأقوى في وقتها خلاص يبغى يسوي الشيء، ردة الفعل اللي أنا متعودة عليه. وطبعا هو شيء من الطبيعي إنه إحنا دائما بنحاول نسوي الشيء الأسهل اللي إحنا متعودين عليه، هذا شيء جدا طبيعي. يعني في كل شيء في الحياة إحنا دحين بنتكلم ونقدر نسوي أشياء كثير ما إحنا مركزين فيها لأنه تعودنا عن نسويها. في سؤال من فضلك اشرحي علاقة الجهاز العصبي مع المشاعر المضربة، أو ليش ما عندنا القدرة أن ننظم مشاعرنا فطريا ولو طفل. السؤال جدا جيد، وحدي جواب جدا بسيط وأنيسة بعدين في إضافة، إنه سبحان الله إحنا كبيولوجيتنا كجسمنا لما بنتولد إحنا كائنات جدا جدا معقدة، والدماغ والجهاز العصبي جدا جدا معقد، ما يمكن إنه يكتمل نموه داخل الرحم، ما يعني ما ولا أو ممكن كل واحدة حتكون حامل مدة 2 أو 3، وهذا شيء. وسبحان الله دماغ الجسم الطفل أكثر شيء بيكبر وبيحتاج النمو، ففي أشياء كتير ما بيكون مكتمل نموها، سواء زي يعني في حيوانات أول بعد ما تتولد بعدها ب5 دقائق ولا ساعة بتقدر تمشي، إحنا كائنات معقدة نحتاج فترة للجهاز العصبي كي يكتمل النمو وهذه لها علاقة بالنماء الجسدي وطبعا البيولوجيا، وحتى من الناحية السايكولوجية ولا النفسية في تطور نمائي، عشان كده كتير أول 2 أو 7 سنين جدا مهمة لأنه فيها تطور مرة كبير. فهذه الأشياء يعني ما يحضرني الآن تشبيه الجهاز الجسم الطفل زي ما هو قادر يمشي لسه، يحتاج تدريب شهور ويمكن حتى سنة كاملة أو أكثر عشان يقدر يمشي، ما بيقدر ينظم مشاعره، ما بيقدر حتى ما بيقدر يتواصل، عنده قدرة للتواصل الفعال، فهي موجودة تحتاج أحد حوالينها يدي لها البيئة المناسبة علشان تتطور. ماذا أنيس عندك؟
لا هو مثل ما قلت يمكن أكثر تشبيه مثل إنه ما كل شيء معقد أكثر يأخذ وقت أكثر. يعني إذا أنا مثلاً إذا أنا بخيط زر بياخذني 2 دقيقة، بس إذا أنا بسوي سجادة عجمي فيها تفاصيل وفيها مدري إيش كم سنة راح يأخذني الموضوع. إذا في زرعات أنا أزرعها تطلع بعد 2 أسبوع، خضرة بقدونس مدري إيش، بس مثلاً شجر الفواكه يحتاج سنوات لما يعطيني فاكهة. فهو كل ما هذا الكائن اللي أو الشغلة اللي أنا قاعدة التي تصنع الآن وتخلق كانت معقدة ومركبة أكثر، كل ما احتاجت وقت أطول للنماء والتطور. ولذلك نحن نأخذ وقت، نحن الإنسان أكثر كائن عنده طفولة، أطول طفولة بين كل الكائنات اللي على هذا الكوكب يعني.
فالسؤال جيد، كويس إنه يستوعب إنه في فترة لسه الطفل ما يقدر يسويها. بس
يعني لما يشوف طفل عمره 6 سنين أو 4 سنين يعطيني نوبة غضب، ما زال مو معناته إنه بيصير عمره 20 سنة وبيعطيني نوبة الغضب هذه، بشرط إنه أنا أتعامل معها بشكل صحيح، أساعده يتعلم كيف يفرغها بشكل صحيح. بس إذا أنا ما أسست لي هذه العلاقة من البداية، ممكن يصير عمره 40 سنة يعطيه نوبة غضب، بس مش ما بيرمي نفسه في الأرض ويرفس، بس راح يسوي أشياء ثانية. يعني كل ما إحنا اهتمينا وذكرنا أنفسنا إنه هذا مو هذه بعد عندي سنين أنا لما أشوف البالغ اللي راح يطلع عندي. طبعًا هو في النهاية حتى البالغ يقدر يتغير، ونحن نقدر نكتسب أشياء جديدة واستجابات جديدة، بس خصوصًا الأطفال ما نقدر نحكم عليه هو كيف بيكون من اليوم هو شو يتصرف. أنا أقدر أحكم عليه كيف بيكون من أنا كيف أتصرف، كيف أنا أستجيب له الحين وهو صغير. هذا مؤشر أكثر دقة على شو احتمالية أنه يكون كبالغ من شو تصرفه هو اليوم.
صح، وهذا الشيء ما له وقت معين، ما في. طبعا هي السنوات الأولى جدا مهمة، بس مو معناته أنه والله بعد ما خلصت السنوات الأولى، يعني اللي أحد عنده طفل في سن ال 15 أو 20 أو حتى أكبر، طبعاً بتأخذ وقت أكثر. بس لاحظت أني بدأت أتكلم على على فكرة الغلط، وبعدين شفت السؤال أنه إحنا هي فكرة أنه أول شيء من التوتر اللي إحنا بيصير عندنا، على الأقل أنا أني خايف أني أغلط والطفل هذا حيطلع يكبر يصير فرد سيء في المجتمع. كلنا بصورة أو أخرى هو هذا الشيء اللي إحنا يعني نخاف منه، إنه يطلع إنسان ما هو سعيد وبيسوي مشاكل يعني كأبسط شيء. فكنت من كتر خوفي إني أسوي غلط صار في توتر زايد، فصرت ما أقبل الخطأ مني ولا أقبل الخطأ من الأطفال اللي هم لازم يخطأوا. فهي فكرة يمكن اللي نحتاج نغيرها، إنه بيصير في غلط والغلط جزء من الحياة، المهم إنه نصلح، نعرف كيف نرمم. فقولي لنا
يا definitely 100% لازم نتصالح مع فكرة الخطأ. مش هو جزء بس مهم من الحياة، هو جزء مهم من عملية التعلم. أنا ما راح أتعلم إذا ما غلط، ولما نعطي نفسنا هذا التصريح بالخطأ، نحن أيضا نتعامل بإنسانية مع أطفالنا، لأن نعطيهم تصريح بالخطأ. أغلب المربين اللي يكون عندهم مشكلة مع أطفالهم وصراعات كذي وتنشن، هم مربين قاسين على أنفسهم أول. أنا ما أبغي أغلط، عشان كذي أنا ما أبغي طفلي يغلط، أبغي يكون على المسطرة. بنغلط والغلط جزء من الرحلة، بس في فرق لما نغلط ونحن فاهمين أنه نحن غلطنا. يعني أنا أعرف أوكي اليوم أنا مشغولة ما قدرت I'm not in tune مع بنتي ولدي لأني مشغولة كذا، بس أنا فاهمة أن هي محتاجة تواصل، أنا فاهمة أنه السلوكيات هي إشارات انعكاسات للشو قاعد يصير في عالمها الداخلي. أنا already عندي في حياتي سيستم، إحنا نتكلم مع بعض، نلعب مع بعض، في عنا أوقات أنا أقدر أكون فيها حاضرة. هني يصير الربتشر هذا طبيعي، يعني it's a natural rupture. يصير موجود، لأنه نحن ما عندنا طاقة كاملة ونقدر نكون حاضرين كل الوقت. وفي فرق بين الربتشر اللي يصير نتيجة أنه أنا أصلاً مش فاهمة شو قاعد أسويني، أنه أنا أصلاً أشوف بنتي وأقول أه هي دلوعة، هي قاعدة تتحداني، ألوم نفسي كثير، مش فاهمة، مو بعارفة أنا من وين أبدأ، مش عارفة أثر انعكاس استجابتي أنا على تصرفها وأثر تصرفها على استجابتي. هاي الديناميكية اللي تصير بين أنا مش فاهمة، هني أنا أدخل في حوسة وما عارفة أسوي ريبير. بس لما أكون فاهمة بلاقي طريقة أنه أنا أرمم. وانتي قلتي شيء وايد مهم، أي شيء يجي من مكان خوف غالبا راح يكون غلط، لأن راح يكون رد فعل انفعالي، راح يكون رد فعل فيه ما في دراسة وما في وعي، بيكون جاي من مكان اللي هو الاستجابات الغريزية على التوتر. فإحنا أردي اعتبرنا أن في خطر هني يهدد حياتنا، فنحن قاعدين نستجيب بدون ما يكون ما تكون عندنا أكسس أو مدخل للحكمة الداخلية اللي عندنا. نحن كلنا لما نكون في، ترى ما في حد ينولد معصب أو خايف أو مزاجه خربان أو عصبي، هو ما ينولد هالشكل، هو يتطور إلى هذا الشيء. فنحن في الحالة الأصلية نحن ناس متزنين، محبين، نبغي يكون عندنا علاقة مع الآخرين وخاصة مع أولادنا، وأولادنا أيضا يحبوننا ويبون يكون عندهم علاقة معنا، وعندنا كلنا حكمة، احنا كلنا نعرف شو لازم نسوي. بس لما نكون خايفين كأنه الغضب يختطف هذا الجزء اللي فينا، الحكمة اللي عندنا، تصير خياراتنا محدودة. أنا ما أشوف شو المتاح بالنسبة لي، ما أشوف أنه أنا عندي فرصة هني وفرصة هني وفرصة هني، لأن أنا كل الوقت قاعدة I'm fighting، أنا جاية في مكان كذي قاعدة أتصارع مع شيء، فطاقة جهازي العصبي وطاقة دماغي وحكمتي كلها متوجهة للسيطرة على هذا الخوف. ما يبقى شيء بعد علشان أنا أنتبه للفراز، أخلق مرح، أسولف، أنكت، لما بنتي تي تسوي حركة مش صح أقلبها إلى استهبال وأمشي الموقف بشكل لطيف، ما يعود عندي طاقة لهالأشياء. فأول شيء محتاجين نبدأ نتعلمه هو أنه نحن ننتبه لهاي المشاعر وين قاعدة في جسمي، ويمكن أنتي أحسن حد تتكلم عن هالموضوع، لأنه هي تقعد عادة في جسمنا، نحس فيها في أكتافنا، في الطريقة اللي تتقلص فيها، في عضلاتنا، في جسمنا. فنبغي نبدأ نعطي مساحة آمنة، أي مو مكانها تطلع في علاقتي بيني وبين ابني أو بيني وبين بنتي. إذا أنا متوترة أنا محتاجة ألاقي بالغ أقدر أنظم معه بشكل مشترك، مساحة آمنة أتعامل فيها مع هاي المشاعر بعيد عن الأطفال. إذا ما سويت هالشيء بتطلع في العلاقة دائما. فالجزء مهم من الريبير هو أن أنا يكون عندي مساحة آمنة وأدوات أعرف أتعامل فيها مع أنا مشاعري، لأن هاي مهمة، جزء كبير من العملية.
وأضيف عليها أنه مساحة راحة شوية وعناية للذات، ومش ضروري، مش بالضروري تكون والله إجازة ولا أروح السبا، لا، لازم في نخلق مساحة مهما كانت صغيرة، أنه أنا نسميها نرجع لنفسنا شوية، ناخد نفس. وإنه ترى الفكرة أنه في وقت، مو معناته إذا الطفل ما تعلم الشيء هذا اليوم ولا ما سوى هذا الأشياء معناته ما حتصير يكون، أو هي نتيجة كمان في يعني إنه إحنا نعتقد إنه إحنا فقط لوحدنا اللي بنؤثر على هذا الطفل وبقدراتنا الفعلية الذاتية فقط، لكن الحقيقة إنه في عوامل كتير موجودة تساعد، في عوامل تساعدنا، في عوامل لا تساعدنا. وبعدين كل يفرض على حسب يعني التواصل مع الآخرين، دائرة الدعم الواحد يكون فيها، أنه واحد والله يقول آه ربنا أهديهم. يعني هذه كمان أنه مو كل شيء في يدي أنا، إحنا نحاول نسوي قد ما نقدر، لكن في دعم بيجينا، دعم بيجينا من ربنا، دعم بيجينا من حوالينا، دعم بيجينا من أماكن مرة كتير. في سؤال جاء، كيف ننظم انفعالاتنا ومشاعرنا خصوصا لما نكون وسط الحوسة، حتى لو سوينا نفسنا إن إحنا هادين، الطفل بينتبه عليها. السؤال يعني متشعب، ويعني في فكرة نحتاج نفهمها، إنه ما في طريقة سهلة، ما هي خطوات 1 2 3 أسويها كل يوم وخلاص، ما في شيء حيصير من يوم وليلة. إحنا سواء قد ما عمرنا صار في أشياء ناخذها شوية شوية، نفهم نفسنا أكثر، نتعامل مع نفسنا برحمة ولطف، إنه إحنا بنغلط، إنه إحنا بنحاول، ونشوف الإنسانية. يعني بعض الأحيان بنفقد الأشياء هذه، إنه والله في إنسانيتنا في التعامل، وما في جواب واحد ينفع لكل شخص، وحتى الجواب اللي إذا أنا لقيته يمكن الشهر الجاي يختلف شوية. فهي أنا يعني
السياق، نرجع نقول السياق مهم،
السياق مهم، وأنه نفهم نفسنا مهم جدا، إنه أنا أعرف كيف أنا وأثق إني أنا عندي. أنت تكلمت على الحكمة اللي عندنا، كلنا عندنا حكمة، بعض الأحيان ما نشوفها، زي لما الشمس الدنيا تكون غيم ما نشوف الشمس، بيكون الموروثات، الطبيعة اللي إحنا عايشين فيها.
حتى أنا هالفترة عندي ضغط، أنا مشغولة، عندي مشاكل، جسد وارتاحة مريضة، ما نايمة زين، كل هاي
ما نقلل من قيمة السنتين حقت كوفيد اللي كلنا مرينا فيها، عمل الضغط مرة كبير على الأطفال. يعني حقيقي أنا بشوفها في أطفال مرة كتير، فناخد نفسنا بلطف شوية ونحاول نفهم نفسنا. اللي يبغى يفهم أكثر على الجهاز العصبي، وتكلمنا عن دكتور بورجس أوريدي كم مرة، سويت معاه لقاء مترجم برضو على نفس قناة يوتيوب، والواحد يلاقي الأشخاص اللي بيعلمونا اللي ما يدونا حلول سريعة. يعني الحلول السريعة ما تنفع، الحلول السريعة ممكن نحتاجها لفترة جدا جدا بسيطة،
short term، هي ممكن ساعتين بس اليوم مثلا قضي حال، بس ما راح تكون sustainable.
لا يعني وما في يعني كل شيء احنا نحتاج نسويه، يعني زي ما قلنا كائنات معقدة، فما في الحلول ما بتكون
ونبغي نجرب ونغلط لأنه ما بنوصل للتركيبة الخاصة فينا، نحن وايد متفردين، في وايد أشياء متشابهين فيها اللي هي أشياء عامة، بس كل واحد منا لأنه مثل ما قلتي منال، نحن جايين من ظروف مختلفة، من خلفيات مختلفة، حتى
لو في نفس العائلة
كلنا غير، جيناتنا غير، يعني كلنا عندنا استجابات مختلفة للأشياء اللي بتمر فينا، فكل واحد عنده اللي بيشتغل معاه، الخلطة اللي بتشتغل معايا وايد خاصة فيني أنا، في نيسة هاي حلي أنا الخاص، ففي حلول بقدر عدد البشر اللي في الدنيا، فعشان ألاقي بجرب وايد أشياء وهاي ما بتشتغل خلاص by process of elimination، يعني بجربها ما نفع، هذا نفع نص بضيف عليه شيء ثاني and then. بس في أدوات كثيرة اليوم الواحد لو يدور يعني بس يسوي search، بس طبعا أنا مع منال ما شجع أبدا الحلول السريعة، في تكنيكس، في احيانا كثيره في اشياء ما بقدر اتعامل معها بروحي، بحتاج مساعده من مختص في اشياء، بكتشف انه هذا الموضوع بلاك بوكس حقي، وصاير يطلع لي استجابات وايد صعبه، وعندي صدمات هني، عندي مشاكل ما بعرف اسويها كذي اون ذا سيرفيس، انا بيني وبين نفسي يعني سيلف هيلينج شويه overrated.
لا 100% الواحد كل ما يلاقي شخص آخر مختص يفهم شوية أكثر ونحتاج ناس كتير على فكرة.
يعني مش شيء واحد.
مو شخص واحد يعني ممكن الواحد يكون عنده شخص يكلمه يفرق فيه لما يكون يعني يبربر عليه. أنا أسميه شخص مختص علشان أنا أفهم كيف نفسي. شخص يعني في وسائل دعم كتير نحتاجها. في تنشي عبر التواصل نسيت إيش اسمها.
شراكة الإنصات.
شراكة الإنصات. مرة مرة مهمة. فحنختم بعد شوية بس حكينا عليها شوية.
هي شراكة الإنصات واحدة من الوسائل. يعني أوكي في اليوم عدة تكنيكس، الكتاب، التدوين، اليوغا، المديتيشن، السوماتيك براكتسز، ولا حتى الإمبوديمنت. في وايد أشياء. واحدة من الأشياء اللي نحن فقدناها في مجتمعاتنا هي هذه اللي كانت موجودة سابقاً في مجتمعات البشرية. أنا ضايقت اليوم، صار عندي مشكلة في البيت مع زوجي مع بنتي مع أمي، أروح أتجمع مع جاراتي وفرغ هناك ويطبطبون علي ويساعدوني.
أو شخص كبير في القرية يعني عنده حكمة الواحد يروح يستشير، صح؟
أو حتى مش بس استشارة، يعني لأنه نحن في شراكة الإنصات إحنا دائماً نقول نحن in the same level. يعني
صح،
الإنصات مش إنه هي بتعب، هي مو مسؤولة إنه تحل لي مشكلتي أو تعطيني حل. هي بس مهمتها في هالحالة إنه هي تخلق هاي المساحة الآمنة اللي أنا أحس فيها إنه أنا ممكن أفرش هذا التحدي اللي أمامي وأتكلم عنه وأبكي عليه ولا أضحك عليه ولا أصرخ وأقول اللي أنا أبغي، أطلع اللي في خاطري يعني. وهاي مساحة آمنة. We need someone to hold that space for us. يحسس أنه لما نسويها بروحنا نحس كأنه نحن الوحيدين اللي نمر في هاي المشكلة، وأنه نحن مش مفهومين. وموضوع أنه أنا أحس أني متشافة، مفهومة، مسموعة، وايد مهمة بالنسبة لنا كبشر. نحن نحتاج نحس يعني
في حاجة أساسية.
بالضبط. في الإنجليزي في مصطلح أنا ما أعرف كيف نترجمه بالعربي، اسمه to witness، أنه أنا أشهد على هذا الألم. يعني لما أتعرض للشيء مؤلم، أسوأ من أنه أنا مريت بتجربة مؤلمة أنه حتى ما في حد أعطاني شرعية أنه أنا أنه حقت تتألمين، فهذا يثقل أيضا. فهي واحدة من الأدوات، وصراحة نحن وايد نحتاجها، وأنا أشوف أثرها، شفتها عندي، شفتها في كل الأمهات اللي يمارسونها. أول أداة ندرب عليها في المنهجية، لأنه إذا نحن ما عندنا دعم، أنا وايد صعب أقدم هذا الدعم لأطفالي، صعب أني أسمعهم، صعب أني أحتويهم، صعب أني أتقبل أن الحين في هاللحظة هو عنده مشاعر وقاعد يقول كلام أو يتصرف تصرفات تثقل علي. ولما أشوف كيف الأثر علي لما أنا حد يعطيني البرميشن أو الإذن أن أنا أعصب وأقول أشياء أنا عادة ما بقولها برا وبدون ما يحكم علي ويعرف أنه هذه غمامة راح تروح، هذا وايد يأثر على إحساسي أنا، على نفسيتي، على طاقتي، ويشيل هاي الغمامة عن عيني. وأحيانا كثيرة بلاقي الحلول، بشوف الفرصة اللي أمامي شو، وبرجع لأطفالي بقدرة أكبر على أني أنا أستجيب بشكل أفضل. فهي الفكرة يعني وايد صعب أني أشرحها حقيقة.
هي يعني أنا ليش كنت بقول الكبير اللي في العادة، لأنه كنا في كلام قبل كم يوم إنه ليش دحين إحنا نحتاج أخصائيين نفسيين ولا استشارات، لأنه وطبعا العلم تقدم في أشياء كثير، لكن فقدنا الشخص اللي نقدر نثق فيه نروح نتكلم معه ويدينا استشارة. هذه كانت موجودة، يعني الوظيفة هذه كانت موجودة، في أحد كان بيسوي الشيء هذا بس ما كانت كده يعني،
ولا ما لحت على الباب ولا الشهادة ولا، بس كانت موجودة.
لا بس تاني بس علشان على شراكة الإنصات إن واحد يسمع، خاصة لأني أنا جربتها كأمهات، خاصة لأنه نعتقد أنه إحنا هذا الشيء بيصير معنا، أنا بس لوحدي ولدي ما بيسوي كده. لما بنشعر أنه في ناس تانين، أول شيء بتنزل هذه الشعور الخزي أنه إحنا سيئين، أنه إحنا أنه في ناس تانين زينا، معناته على طول أنه في ناس تانين زينا معناته غلط مو مننا. ونفس الشيء هذا نفس الإحساس اللي داني لما فهمت إيش بيصير داخلي، سواء جهاز العصبي، سواء كل الأشياء الانفعالات اللي بتصير جواتي، إنه ترى يعني أنا إحنا كلنا أشخاص جيدين، بعض الأحيان بنسوي أغلاط، وننسى ونرجع نزبطها. قبل ما أفتح موضوع تاني أنيسة، نبغى نختم عشان كمان اللي بيتفرج علينا على اللقاء ما يطول. إيش تحب تختمي ب يعني آخر شيء اللي هي تقولي زبة يعني كده إذا ما قلنا أوريدي، ولا تبغي تعيدي تأكيده؟
شوفي الفكرة هي، وأعتقد ذكرناها في السياق، إنه الموضوع رحلة هي رحلة استكشاف. نحن نتعلم التربية، البشر تاريخيا تعلموا التربية بالممارسة وبالنمذجة، يشوفون كيف الناس كانت تربي وهم ربوا. في ضمن هذه النمذجة اكتسبنا أشياء خطأ وأشياء صح، وبعدين يت العلوم ودخلت مبادئ أحيانا كانت غلط حتى، وحين قاعدين نتخلص من بعضها ونكتسب بعضها. فما في شيء صح بالمطلق وخطأ بالمطلق. نحن يمكن اليوم حتى هاي الأشياء اللي نحن الحين قاعدين ننتصر لها بقوة، بعد 20 سنة تطلع إنه لا كانت غلط وفي أشياء غير. الفكرة إنه أنا أسوي أحسن ما عندي بالموارد والمصادر المتاحة عندي الحين. النتيجة مش مضمونة، ولا ومو بلازم وايد يعني أقعد كذي أكون مهمومة بالبالغ اللي راح يصير بعد 20 سنة لدرجة نسيني هذا الطفل اللي بين إيدي اليوم. Take it one day at a time يعني خلاص.
لأنه بعدين بعد ما بيكبر وبيروح المدرسة تكتشف إنه في أحد بيتكلم معه، ولا بيقوله بيغير المسار من شيء لشيء، وانت قاعدة في البيت ومنك دارية، مش منك دارية يعني انه مش احنا اللي بنقرر هذا الشخص كيف بيصير. في عوامل كتير، احنا نتمنى انه يكونوا كل ما يكبر يكون عندهم صداقات وهم عندهم دعم جيد علشان ان شاء الله يطلع يكونوا كويسين، بس هو هذا اللي نبغاه يعني. يعني ناخذ نفسنا شويه، نرجع للي بدانا فيه قبل التسجيل، نلعب شويه،
نضحك حبتين،
نستمتع بنفسنا، نستهبل شويه، نخلق مساحه لانه ترى هذا الشيء يعني خلاص، يعني مو لازم طول الوقت، ما هو شغلانة لازم يكون فيه.
أنا مش دوري أني أكون كل الوقت شرطي مرور قاعدة أدور على شو الغلط عشان أصلحه.
بالضبط.
والغلط أحياناً رح يصير، وأحياناً بضطر أمشي أشياء وحقهم يتعلمون وحقهم يغلطون، وأنا دوري أني أخلي هاي العملية تصير في مساحة آمنة.
خلاص، شكراً جزيلاً. هي مساحة آمنة أفضل يعني ختام الحديث. شكرا جزيلا. وتقدروا تتواصلوا مع أنيسة، والصراحة المحتوى اللي أنيسة بتقدمه سواء على يوتيوب ولا على إنستغرام، في أشياء كتير جدا مفيدة، فتقدروا تشوفوها وتواصلوا معها إذا عندكم أي سؤال. شكرا جزيلا.
شكرا لك يا منال.